قال: كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونهم من دونه في دار الدنيا. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.
المساجد قد تطلق على جميع ما يسجد فيه، تطلق على كل مكان سجد لله فيه، ويكون المعنى أن السجود لله جل وعلا، السجود لله جل وعلا في أي مكان كان، فلا يجب ولا يجوز أن يدعى مع الله في ذلك أحدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، صلوات الله وسلامه عليه. فاحتمل أن المقصود البيوت التي بنيت أنها لله جل وعلا، فيجب أن تكون العبادة التي تقام فيها خالصة لله جل وعلا، كما يجب أن يكون بناؤها خالصا لله جل وعلا. ومعلوم أن الآية إذا جاءت تحتمل معاني، أن كونها تشمل المعاني الصحيحة كلها أولى من أن تقصر على معنى واحد.
وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغه الرسول الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم.
هذا يقولها البوصيري في قصيدته التي تسمى البردة، والتي يغلو فيها كثير من الناس ويجعلها أفضل من آية الكرسي، ويجعلها وردا له، يحفظها ويورد بها، يقرأها مساء صباح. وهذا في الواقع من الشرك الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى. ومعلوم أن قائل هذه الأبيات أنه كان ممن يكتب التفسير ويكتب شروح الحديث ويكتب الكتب، وهذا دليل على أنه لا يجوز الاغترار بالإنسان وإن كان من العلماء، لأن الواجب أن ينظر في فعل الإنسان هل هو موافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه مخالف. أما دعوة الذابين عنه الذين يعتذرون له أن هذا كله من باب الشفاعة، هذا لا تساعده الفاظها، بل صريح القول، قوله: ما لي من ألوذ بك به، ما لي من ألوذ به، يعني وين أين الله؟ مع أنه يستعيذ بالرسول صلى الله عليه وسلم من الله، سوى أن مخلوقا يستعاذ به من الله، على الله وتقدس. ما لي من ألوذ به سواك، يعني أنت وحدك، خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت وحدك الذي ألوذ به، فنسي رب العالمين الملاذ والمعاذ الذي يجب أن يلاذ به ويعاد به. وقوله: عند حلول الحادث العمم، الحادث العمم الذي يعم الخلق كلهم، هو إذا جمعوا في صعيد واحد وقاموا لرب العالمين. هذا هو الحادث العمل. ولهذا قال في الفجر الثاني خاطب الرسول أيضا يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني إن لم تتفضل يا رسول الله فتأخذ بيدي وتنقذني من عذاب الله ومن غضبه، إن لم تفعل ذلك فقد زلت قدمي وهويت بالعذاب. هذا شيء صريح في أنه يلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ومن عذابه. تعالى الله وتقدس. ولهذا قال: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. يقول: إذا غضب الله جل وعلا يوم القيامة على خلقه فأنا مستجير بكرمك، ما يضيق كرمك بي أن تحميني عن غضب الله، أعوذ بالله من الخذلان. ويقول في البيت الثاني: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا ما الذي تركه لله تعالى وتقدس؟ إذا كانت الدنيا والآخرة، الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا الآخرة، إذا كانت من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم فماذا بقي لله؟ هذا فوق غلو النصارى، فوق نسأل الله العافية. ومع ذلك يأتي من هو مبلي بالشرك وبتضمخ به وبعبادة الأشخاص ويعتذر عن هذا الشرك الصريح، يقول هذا تشفع. أي تشفع هذا؟ مع أن التشفع، تشفع الشفاعة ما تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا طلبت منه فهو شرك، لأن الشفاعة تطلب من الله من مالكها، كما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. ويقول جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما في أحد يشفع بدون إذنه. ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته التي يشفع يكرمه الله جل وعلا بها في الموقف، ذكر أنه يسجد لله أولا، يخر ساجدا، ثم يدعه الله جل وعلا ما شاء، ثم يأمره برفع رأسه ويقول: ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، قبل أن يقول له اشفع لا يشفع. وفي رواية أنه يحد له حدا، هذا في الشفاعة الأخرى، أما هذه فليس فيها حدود، الشفاعة الكبرى، لأنها شفاعة في أن يحاسب الله خلقه فقط، يدخل أهل النار النار ويدخل أهل الجنة الجنة، فليس في هذه حد، وإنما الذي فيه الحد الشفاعة في الذين يستوجبون النار أو دخلوا النار، فإنه إذا شفع يحد الله جل وعلا حدا معينا، يقول هؤلاء اشفع فيهم، لأن الشفاعة لله جل وعلا. وحقيقة الشفاعة هي أن الله جل وعلا يريد رحمة هذا المشفوع له وإكرام الشافع، إظهار كرامته فقط، هذه حقيقته، وإلا لا أحد يملك مع الله شيئا. وكل هذه المزاعم مزاعم شركية وثنية ما تعد أن تكون من دين أبي جهل أبي لهب وغيره، بل هي فوقه وأكثر. وكم من وقع في هذا البلاء، هذا الشرك العظيم، باسم مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، سمونا ذلك مدائح، مع أنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا سيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا. قال لهم قولوا بقولكم أو بعد قولكم أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا. وفي حديث آخر يقول لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم مراكب له يجريكم في الباطل فترتكبوا ما نهيتكم عنه. فقد بين صلوات الله وسلامه عليه الحق الذي يجب اتباعه، وحمى حق الله جل وعلا خير حماية، وسد طرق الشرك التي يمكن أن يدخل الشيطان إليها. ولكن يأبى كثير من الناس إلا أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخالفه صراحة ويزين له الشيطان أن هذا من حبه لا أنه من بغضه، فالذي يفعل ذلك يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فحبه صلى الله عليه وسلم في طاعته واتباع أمره. من كان محبا له أطاع أمره واستن بسنته وانتهى عما نهى عنه، وإلا فهو كاذب، يكون كاذبا في دعواه.
فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياده ولياذه بغير الله، وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم،
لا تطروني
كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه مالك وغيره. وقد قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك.
هو عبد، والعبد هو العابد، هذا هو الممدوح، العابد الذي يعبد ربه. وقد أثنى الله جل وعلا عليه بلفظ العبودية في أشرف المقامات، لأن أشرف مقام الإنسان أن يحقق عبادة ربه، فأثنى عليه جل وعلا في إنزال الوحي. قال جل وعلا تبارك الذي نزل القرآن على عبده وأثنى عليه جل وعلا في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وأثنى عليه جل وعلا في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأثنى عليه جل وعلا في مقام التحدي وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذه المقامات الأربع هي أشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكره الله جل وعلا فيها بلفظ العبودية عبد، ذلك أنه ليس شريكا لله جل وعلا في الإلهية أو في الربوبية، ما له شيء من الإلهية، وعبد يتألى ربه، وكان يصيبه ما يصيبه فيلجأ إلى ربه جل وعلا، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان يمد يديه إلى ربه مفتقرا إليه يسأله متضرعا خاشعا، وهو أعلم الخلق بالله جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك قد يصيبه الأذى، قد يصيبه الكفار بالأذى كما جرحوا وجهه صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد وكسروا ثنيته وصار الدم يسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فيسلته عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا. فينزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني أنك عبدي امتثل أمري وامض في الدعوة التي كلفتك بها، أما هؤلاء فهم عبادي إن شئت عذبتهم وإن شئت عفوت عنهم. فهو ليس له من الأمر شيء صلوات الله وسلامه عليه. أما دعوة الأفاكين المبطلين فهي مخالفة لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولدعوته ولنهج السلف الذين عرفوا الحق وميزوا بين الحق والباطل. لكن الشيطان يأتي إلى الإنسان، يأتي له في صورة تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم فيزين له الشرك ويجعل من التعظيم تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل له ما هو من خصائص الله جل وعلا حتى يخرج به من الدين الإسلامي إلى الكفر صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الكلام وهذه الأبيات البوصيري صاحب البردة نقول هذه شرك، هذه الأبيات شرك صريح، ولكن الرجل ما يجوز أن نحكم عليه بأنه مشرك لأننا ما ندري ماذا مات عليه. يجوز أن يكون تاب، يجوز أن يكون هداه الله وتبرأ من ذلك وتاب منه. أما إذا علم أنه مات على هذه العقيدة فهو مشرك، ولكن هذا لا يعلم. فالحكم على الكلام ليس على الشخص، الحكم على الكلام. أما الشخص فأمره إلى الله، أمره إلى الله. يجوز أن يكون تاب ويجوز أن يكون عرف الحق ورجع عن الباطل.
فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحاجة لله ورسوله، وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا ممن يدعون العلم والمعرفة ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ولا يزال هذا الأمر له من ينميه ومن ينشره بين الناس ويدعو إليه، وعمدتهم في هذا حكايات باطلة أو منامات قد مثلا يريهم الله، يريهم إياها الشيطان ليضلهم، أو أحاديث مكذوبة لا أصل لها، أو دعاوي هي تلبيس للحق بالباطل، من لبس الحق بالباطل. ليس لهم دليل إلا هذه الأمور أبدا، أدلتهم ما تخرج عن ذلك، إما مرائي يريهم الله إياها الشيطان، أو حكايات تحكى عن بعض الناس قد يكون لها أصل وأصلها الشيطان وقد لا يكون لها أصل مكذوبة، لأن الحكايات لا يجوز أن يعتمد عليها. نحن نعتمد على كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث مكذوبة يريدون أن يجعلوا الحق يدل على الباطل فيها، هذه هي أدلتهم ما تخرج عن ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح.
هذا من حماية التوحيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من كل جانب، فقوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وذلك أن الواو تقتضي الجمع والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. قد يكون فيها مساواة وقد لا يكون فيها مساواة، بخلاف ثم فإنها تدل على الترتيب مع التراخي، فإذا وجد الترتيب مع التراخي زال المحذور، يعني لا يكون فيه تشريك. يعني ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، إن ثم هذه ليست كالواو للمعنى الذي ذكرنا، وهذا في الشيء الذي يكون له مشيئة لفلان فيه مشيئة ودخل، أما الأمور التي يختص بها الله جل وعلا لا يجوز أن يقال فيها مثل هذا حتى وإن جاء بثم، وإنما إذا كانت أسباب قد يقوم بها إنسان معلوم أن الأسباب لا تقتضي وجود المسبب بالسبب نفسه، فإن السبب قد يكون له موانع، يجعل الله جل وعلا له موانع تمنع من حصول المسبب، فالأمور كلها بيد الله جل وعلا، لأنه هو المالك المتصرف والذي يملك كل شيء ويتصرف فيه. المقصود بهذا أن يبين أن الله جل وعلا هو الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه، وإذا كان هناك سبب جعله الله جل وعلا لمخلوق فلا يجوز أن يساوى فيه بين الخالق والمخلوق، بل لا بد من التمييز بكلمة ثم.
قال الشارح: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، وتسوية المخلوق بالخالق شرك، إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال الله تعالى عنهم في الدار الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور لكونه صار تابعا.
بعدين يجب أن يعلم أن هذا القسم الذي صدر من أهل من الكفار وهم في النار، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا يخاطبون فيها من كانوا يعبدونهم ويتوجهون إليهم، يخاطبونهم بذلك. ومعلوم أن هذه التسوية ليست في خلق السماوات والأرض، ما سووهم في خلق السماوات والأرض ولا في الحياة والموت أنهم يحيون ويميتون، هذا لا يقوله عاقل، ولا في إيجاد الجنة والنار ولا في التصرف في الكون، وإنما التسوية التي سووهم فيها إما الحب والتعظيم أو التعلق القلبي الذي تعلقوا به فقط، هذا الذي سووهم فيه. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، يعني وقت تسويتنا لكم برب العالمين، فهم سووهم به في الحب أو في الدعاء أو في التعلق القلبي، حيث يكونون فيهم سر فنرجوهم أن ينفعونا ويشفعوا لنا، هذا أمر واضح وضحته الآيات الأخرى، وكذلك الواقع يوضحه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
يعني العياذ يجوز أن تعوذ بمخلوق إذا كان المخلوق حيا حاضرا قادرا على أن يعيذك من هذا الشيء، إذا من استعاذ بالله فأعيذوه، ولكن يعني الاستعاذة بالله من التوحيد بلا شك، ولكن لا ينافي كون الإنسان يستعيذ بحي حاضر بشيء يملكه هو. أما إذا كان ميت أو كان غائب أو كان لا يملك هذا الشيء فالاستعاذة به شرك، الاستعاذة تكون به شرك. وقوله أعوذ بالله ثم بك هذا من باب سد الذرائع، أعوذ بالله ثم بك، ولا يكون أعوذ بالله وبك، لأن الأمر مثل ما مضى أن الواو تجعل المعطوف مساو للمعطوف عليه في الشيء الذي ذكر، الشيء الذي يذكر، فهذا من الشرك، من الشرك بالله. والمقصود بهذا تنزيه الموحد المؤمن أن يتنزه في ألفاظه التي يتلفظ بها أن يقع في الشرك. الألفاظ قد الألفاظ تكون تجري عادة بدون قصد ومع ذلك لا يجوز، كما يجري على ألسنة كثير من الناس الحلف بالنبي، هو النبي هذا حلف بغير الله جل وعلا فهو من الشرك، فيجب أن يتنزه عن ذلك وأن يستغفر من ذلك، لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، وكذلك الاستعاذة وكذلك اللياذ وغير ذلك من أنواع العبادة.
قال الشارح وقد تقدم
وكذلك إضافة الأمر لا يجوز أن يضاف إلى سببه، كأن مثلا يقول لولا الله وأنت ما صار كذا وكذا، إن هذا تشريك، هذا ممنوع من جهتين، جهة الأولى التشريك، والثانية أنه لا يجوز أن يكون فلان الذي هو قد يكون سبب أو جزء من السبب مضاف إليه الفعل، بل يجب أن يضاف إلى الله جل وعلا.
قال الشارح وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك، وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر، فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصرة من دينه وبالله التوفيق.
يجب أن يتدبر القرآن، يجب على كل مؤمن أن يتدبر القرآن، لأن الله أمر به حتى على التدبر تدبره، فإن لم يتدبره فإنه مرتكب محرما يعاقبه الله على ذلك. ومثل الميت الغائب، الغائب لا يجوز أن يستعيذ به، وإنما يستعيذ بالحي الحاضر القادر.
والعلم لا يؤخذ قصرا، وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان.
هذه من الأسباب، أسباب كلها أسباب، إذا فعلها الإنسان قد ينال العلم وقد لا يناله، وإنما الذي سبب الأسباب هو الله جل وعلا، إذا أراد بعبده خيرا فإنه ييسر له هذه الأسباب.
وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله، فالله الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذلك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء الرحمن. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرؤ متحلق بسواهما إلا من الهذيان.
يعني إن العلم ما يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، وهو العلم بالله بأسمائه وصفاته، والعلم بأمره وخبره، يعني أخباره التي يخبر بها، وكذلك أمره الذي يأمر به عباده. هذه ثلاثة: علم به جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا هو أصلها، أصل العلوم كله، وعلم بما يخبر به وما يعد به، وعلم بأمره ونهيه الذي كلف العباد به. وهذا هو العلم النافع، وما عدا ذلك آخر فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد.
آية البقرة هي قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهي في سياق قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني يعلمون أن ما ذكر يختص بالله، هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي جعل الأرض على هذه الصفة، وجعل السماء فوق الأرض مبنية، وهو الذي ينزل من السماء ماء فينبت به النبات الذي يأكلون منه وتأكل منه أنعامهم. يعلمون أنه لا يشاركه في ذلك الشيء، فإذا كانوا يعلمون أنه لا مشارك له في هذه الأفعال فيجب أن تكون العبادة له وحده، لا يجوز أن يتوجه إلى شيء من المخلوقات، سواء كانت من الأحياء المتصرفة أو من الجمادات الناقصة، بأن يجعلوها وسائط بينهم وبين الله، يدعونها ويزعمون أنها تقربهم، فإن هذا من الضلال. هذه إقامة الحجة عليهم بالشيء الذي يقرون به على الشيء الذي يرتكبونه وينكرونه. فإذا الأنداد هنا قصد بها العبادة، العبادة التي توجه إلى غير الله، العبادة التي توجه إلى غير الله. فذلك الذي وجهت إليه العبادة هو ند، يكون ندا لله، وهم يعلمون أن هذا الذي توجهوا إليه لم يخلق ولم يشارك في الخلق، فكيف يفعلون ذلك؟ ثم يدخل في هذا ما ذكر بعد ذلك كله من قول لولا الله فلان، يعني من حتى في الألفاظ، وكذلك في الحال بغير الله، وكذلك في التشريك في الشيء الصغير والكبير حتى في الألفاظ، كلها تدخل في التنديد كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكره ابن عباس صريحا.
المسألة الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر،
يعني أنها تعم الشرك عموما صغيره وكبيره، وإن كانت يعني قصد بها في الأصل الشرك الأكبر، ولكن الأصغر يدخل فيها، إن الشرك كله منهي عنه.
المسألة الثالثة أن الحلف بغير الله شرك.
نعم، لقوله فقد كفر أو أشرك. ووجه كونه شرك هو ما سبق، أنه يذكر الخبر ويذكر اسم المحلوف عليه تعظيما له وتصديقا للخبر، فهو كأنه يقول إن كنت كاذبا فهذا الذي يذكره يعاقبني، وإن كنت صادقا فهو يثيبني. وفي ظنه أيضا أن هذا المذكور يطلع على ما أقوله، يعلم ما أقوله. وإذا كان بهذا المعنى دخل في الشرك الأكبر وليس في الأصغر، وإنما يكون من الشرك الأصغر إذا جرى على اللسان مجردا عن هذا المعنى، جرى على لسانه فقط بدون أن يكون عنده في نيته أنه يعاقب أو يطلع أو يثيب.
المسألة الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس.
قوله من حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. اليمين الغموس هي أن يحلف الإنسان عند الحاكم على مال لغيره كاذبا فيقتطعه بماله. وقد جاء في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر أنه قال من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. والحلف بغير الله صادق أكبر من هذا، وذلك أن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم الذنوب. أما اليمين الغموس فهي من الجرائم ومن الموبقات ولكنها لا تصل إلى الشرك.
المسألة الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
سبق أن الفرق أن الواو تقتضي الجمع والتسوية، مطلق الجمع والتسوية بين المعطوف عليه والمعطوف. أما ثم فإنها تدل على التراخي مع الترتيب، فيختلف الحكم في العطف بها. فلهذا أذن صلى الله عليه وسلم بأن يقول لولا الله ثم أنت، ولا يقول لولا الله أنت ما أشبه ذلك. ثم اختلف عنها لأن وضعها هكذا اللغة العربية، هذا لمن يفهم اللغة. أما الذي لا يفهمها ويقول ثم ومقصوده التسوية أو المشاركة فالحكم واحد، يعني أنه آثم وواقع في الشرك.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. الحلف بالله هو منتهى الاجتهاد في صدق الخبر، وقد أخبر الله جل وعلا عن الكفار المشركين أنهم إذا اجتهدوا في أيمانهم أقسموا بالله، فأقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد أيمانه، أصبح القسم بالله هو جهد اليمين، يعني ليس وراءه شيء. وذلك أن مقتضى الوضع أن الذي يحلف بالله جل وعلا وهو صادق في قلبه إيمان أن الله مطلع عليه وأن الله يثيبه على صدقه، وأما الكاذب فهو بخلاف ذلك، يعني إما أنه مستهتر بالله جل وعلا ومتهاون به، أو أنه لا يعتقد أن الله يعلم ما في قلبه.
وأن الله يعاقب على ذلك، وكل هذا خلاف التوحيد، أنه من كمال التوحيد تعظيم اسم الله جل وعلا، وأن لا يذكر إلا على حق وأن يحفظه، ثم إذا ذكر له أنه يقتنع به ويرضى به. ولكن هذا ليس في كل موطن، وإنما هذا يكون في الأيمان الشرعية، عندما يكون هناك حكم شرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. إذا ما كان هناك إلا مجرد دعوة فالمدعى عليه يقسم بالله ويبرأ، فإذا حصل القسم بالله الحلف بالله يجب على المحلوف له أن يرضى، لأن هذا حكم شرعي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ووجب أن يرضى به. والذي لا يرضى يكون إما ناقص التوحيد لأنه ارتكب محرما، وجميع الآثام والمحرمات تنقص التوحيد، أو لأنه لم يقدر الله جل وعلا حق قدره. أما في مخاطبات الناس وفي محاوراتهم إن هذا لا يلزم، لأن كثيرا من الناس يحلف بالله إما على ظن ضعيف وإما على غير ظن، فإذا كان الإنسان يعلم أن الأمر واقع بخلاف حلفه لا يلزمه أن يرضى بذلك. غير أن المؤمن يجب أن يحفظ أيمانه، وكذلك عند الاعتذارات، إذا اعتذر أخ لأخيه، أو عند التهم، إذا اتهم بشيء فحلف بالله أنه ما صار كذا وأنه ما وقع مني كذا، أو حلف بالله يعتذر له ويقول أنه صادق، فإنه ينبغي عليه أن يرضى بذلك ويصدق ويحمل أخاه على المحمل الطيب حسن، فإن هذا من حق المسلم على المسلم. ومن لم يفعل ذلك فإنه آثم ويكون توحيده ناقصا، يعني أنه لم يأتي بكمال التوحيد. فهذا وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد، من هذا الوجه أن الذي لا يرضى باليمين الشرعية التي حلف له بها أنه يكون إما ناقص التوحيد أو ذاهبه، والذي كذلك لا يرضى فيما حلف له على وجه الاعتذار ووجه رفع التهمة من أخيه يكون ناقصا مذنبا، ويكون بذلك نقصا في توحيده. أما الحلف بغير الله جل وعلا إنه مضى أنه شرك، أنه من الشرك، وقد يكون شركا أكبرا وأكبر، وقد يكون أصغر على حسب ما يقوم في نفس الحالف.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى
من حلف بالله فليصدق،
من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن.
أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، فهذا سبق أن الحلف بغير الله جل وعلا شرك أو كفر، سواء كان بالآباء أو بالأمانات أو بالبيت أو بالنبي أو بأي مخلوق من المخلوقات. فإنه لا يجوز أن يحلف بغير الله جل وعلا أو بصفة من صفاته، لأننا منعنا من غير ذلك. وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الحلف بغير الله شرك، فلا يجوز أن يرتكب هذا الأمر، ولو كان ذلك يجري على لسانه مجرد
من فضلك. اقلب الشريط.